اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. بينما يجتمع قادة العالم في البرازيل تحت شعار النسخة 30 لمؤتمر البيئة العالمي للتوصل إلى صيغة واتفاق للحد من الانبعاثات وتلويث البيئة، تواجه عدة بلدان في المنطقة منذ فترة طويلة وفي طليعتها سوريا، العراق والأردن موجة جفاف غير مسبوقة وواحدة من أشد الأزمات المناخية في تاريخها الحديث، أزمة متعددة الأبعاد والتداعيات، إن كان على مستوى الزراعة وارتفاع أسعار المنتجات مع تراجع مخزون الحبوب، وأيضا على مستوى الأمن الغذائي وعلى الاقتصاد والإنتاجية وسوق الوظائف، ما يهدد استقرار بلدان المنطقة كما يهدد مستقبلها. أزمة الجفاف التي تضرب سوريا والعراق والأردن، أضف إليها أزمة شح المياه في العاصمة الإيرانية وتلويح السلطات بإخلاء المدينة نتيجة لذلك. وبينما تعاني سوريا من استنزاف المياه الجوفية، فها هو العراق يعاني أزمة جفاف لا تقل خطورة عن أزمة الجفاف في سوريا، ووقعت بغداد اتفاقيات مع أنقرة لاستغلال مياه دجلة والفرات. وفي الأردن مساحات شاسعة من الأراضي أصبحت غير صالحة للزراعة نتيجة الجفاف. ونناقش هذا الموضوع المهم بالنسبة لمنطقتنا مع الدكتور سلام سعيد، باحثة اقتصادية واستشارية للشؤون الاقتصادية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية. أهلا بك دكتورة سلام سعيد. بداية، لماذا تفاقمت أزمة الجفاف في عدد من بلدان المنطقة؟ وهل السياسات الحكومية هي المسؤولة أم السلوك الإنساني أم الطبيعة؟
شكرا على السؤال. في الحقيقة مثل ما حضرتك تفضلت، سنوات الجفاف إلى أسباب كثيرة. السبب الأول منها هو طبيعي، لأنه في سنوات تأتي فيها أمطار كثيرة وسنوات لا تأتي فيها أمطار كثيرة، ولكن نحن نعلم أن هناك أزمة مناخية يمر فيها الكرة الأرضية بأكملها، والبلدان التي تقع أو التي هي عندها حرارة مرتفعة تعاني أكثر من مثلا الدول الشمالية مال كرة الأرضية التي هي لديها بالأساس حرارة منخفضة. فإذا عمليا المنطقة التي حضرتك تحدثت عنها، المنطقة العربية، تعاني أكثر من سنوات الجفاف من أي دول أخرى. طبعا هناك أسباب كثيرة، هناك مثل ما حكينا الأسباب الطبيعية، ولكن هناك بالحقيقة أسباب أيضا سياسات، لأنه السياسات المناخية هي لم تكن جزء من السياسة العامة للدولة، أو تكون هناك اهتمام بالسياسات المناخية مثلا من 30 سنة في هذه الدول. لذلك كان هناك طبعا خلينا نقول ممارسات في القطاع الزراعي، في القطاع البيئي، تضرب البيئة مثلا لوحده، حفر الآبار لنقل بدون دراسات وبدون تفكير في المستقبل، واستنزاف المياه الجوفية هي أحد الأسباب اللي تفاقم أزمة المياه في هذه الدول.
نعم. طيب، ما هي تداعيات الجفاف على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان برأيك أنت كمختصة
يعني
في هذا الجانب؟
نعم، شكرا. بالبداية نحن بنعرف أنه الجفاف هو يضرب بشكل أساسي المناطق الزراعية والأراضي الزراعية، والبلدان التي ذكرتها إن كان إيران ولا بلدان مثل سوريا وأيضا في المنطقة تونس حتى المنطقة المتوسطية البحر المتوسط، تعتمد بشكل كبير في اقتصادها على القطاع الزراعي، والقطاع الزراعي يحتاج إلى مياه، ولذلك هو بانخفاض منسوب هطول المياه عبر السنوات الأخيرة صار هناك اضطرار للاستخدام الأساليب الري، يعني أما مياه جوفية أو استجرار مياه وما إلى ذلك. فهذه يعني هي أول تأثير لها على حجم المحصول الزراعي في هذه الدول. وفي الكثير من هذه الدول المحصول الزراعي لا ينتج فقط للإنتاج المحلي وإنما للتصدير، فإذا هناك انعكاس أيضا على الميزان التجاري. صحيح. بما معنى أنه سينخفض الصادرات، وبالمقابل سوف تضطر هذه الدول لاستيراد، وهذا يعمل ضغط إضافي على الميزان التجاري، والعجز التجاري يؤثر أيضا على عجز العام بالدولة ويزيد ما يسمى بالديون السيادية أو ديون الدولة العامة.
نعم، وانعكاسات أيضا على المصانع والتصنيع التي تحتاج لكميات كبيرة من المياه أكيد. دكتور، يعني ما هي الحلول لأزمات الجفاف في الشرق الأوسط؟ يعني حتى لا نتوسع أو نوسع مروحة الحلول عالميا، لنركز على الشرق الأوسط.
اسمح لي قبل ما نحكي عن موضوع الحلول كمان أيضا أعطيك تأثير تاني مهم كتير فيما يتعلق بالجفاف، وأيضا خلينا نقول ضعف القطاع الزراعي. الجفاف يؤدي أيضا إلى نزوح كبير من المناطق الجافة والمناطق الزراعية إلى المدن، مما يزيد الضغط على المدن ويزيد أعداد البطالة في هذه أكيد. البلاد، لأنه القطاعات الزراعية تمتص الكثير من العمالة في هذه الدول، يعني بشكل عام بهذه المنطقة بين 15-30% حسب البلد التي نتحدث عنها. وبالتالي إذا كان القطاع الصناعي والقطاع يعني القطاع الصناعي والقطاع الإنتاجي أو الخدمي حتى لا غير قادر أنه يمتص هذه البطالة، فإنها هناك سينشأ عنها مشاكل اجتماعية سياسية إذا سياسات الدولة لن تستطيع أن خلينا نقول تتعامل مع هذا التحدي الكبير. والسياسات للأسف مثل ما تحدثنا أنه هذه السياسات التي سياسات الدولة ليس فقط هي أهملت موضوع المناخ وموضوع الاستنزاف الموارد المائية في هذه الدول، إن كان من ترشيد الاستخدام المنزلي إلى ترشيد الاستخدام الصناعي وما إلى ذلك، لكنها أيضا فشلت في رسم أو وضع سياسات أزمة تتعامل مع مثل هذه الأزمات بشكل عام. فأنا رح أرجع للشق الثاني للسؤال
عن الحلول.
ما هي الحلول التي يمكن؟ الحلول طبعا إلى طابع تقني، ولكن الأهم منها أن سياسات الدولة أن تولي اهتمام لموضوع المناخ ابتداء من توعية وترشيد استخدام المياه، لأنه هناك في هدر كثير في استخدام المياه. من جهة تانية التأقلم مع مثلا بوجود زراعات جديدة لا تستهلك الكثير من المياه. أعتقد أن الحكومات تعي درجة كبيرة بهذه المشاكل، ولكن لا يوجد هناك استراتيجيات بعيدة النظر لهذا الموضوع، لأنه بالنسبة للدول موضوع التصدير هو شيء كتير مهم، لأنه يدر قطع أجنبي على الميزانيات الدولة. ولكن هذا التصدير يدر الآن بعض القطع الأجنبي، ولكن بعد 10 سنوات عندما لا يوجد هناك ما هناك التكلفة البعيدة المدى، التكلفة المستقبلية لمثل هذه السياسات غير محسوبة عند وضع نوع من هذه السياسات. فمثل ما حكيت مثلا بسوريا كان في بالتسعينات حتى وببداية الألفينيات حفر للآبار واستخدام للمياه الجوفية بشكل كبير وغير مدروس، لدرجة أنه المياه الجوفية مهددة بسوريا. نفس الشيء مثلا بليبيا، هناك تهديد للمياه الجوفية الموجودة بليبيا. فإذا عمليا المشكلة أعتقد هو عدم وجود استراتيجية للمستقبل تضمن خلينا نقول العدالة الأجيال القادمة، وأيضا لمستقبل الزراعة في هذه الدول.
طيب.
عفوا نقطة أخيرة فيما يتعلق بموضوع الأمن الغذائي. الأمن الغذائي هو من أهم النقاط التي هذه الدول يجب التركيز عنها عليها، لأنه موضوع الأمن الغذائي ليس فقط موضوع تكلفة وموضوع اقتصادي، وإنما هو له أيضا موضوع سيادي، يعني لأنه السيادة الغذائية حتى أحيانا إلى معنى آخر، بمعنى أنه أنت عندما تستورد ما تأكله كل ما تحتاجه لشعبك من الخارج، فأنت عمليا صرت يعني عرضة لأي ضغط حتى ممكن يستخدم بشكل جيوسياسي تجاهك. ما بننسى أنه استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا هذا أكبر مثال على أهمية موضوع الصراع.
بما أننا وصلنا إلى الجانب السياسي والجيوسياسي، دكتور كما تعلمين هناك حروب كثيرة، حروب سياسية، حروب توسعية، حروب تجارية كما يحصل الآن بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. هل تخشين حربا مائية في المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط؟ هناك حديث من حين لآخر عن هذا الموضوع.
شكرا كمان على هذا السؤال. حقيقة يعني في من تسعينات القرن يعني من التسعينات كان هناك الحديث أن الحرب القادمة هي ستكون على الموارد المائية، لأن هذه المنطقة سيناريوهات التي كانت بهذيك الوقت عم تدرس ماذا سيحصل للطقس وماذا يحصل للموارد المالية واستنزاف الموارد المالية بسبب. فإذا عمليا نعم هناك حرب يعني أو خلينا نقول الصراع القادم سيكون على المياه، وهو ليس جديد. نحن منشوف صراع بين مصر وأثيوبيا على موضوع السد والنيل، نحن بنعرف في كمان صراع قديم بين سوريا والعراق وتركيا على موضوع سد على موضوع نهر الفرات. فإذا عمليا بهذا النوع من الصراعات موجود بشكل أساسي، ولكن مع تفاقم مثل ما حضرتك حكيت الأزمة المناخية وتكرار أزمات الجفاف، هذا سيفاقم، سيصبح هناك تصعيد فيما يتعلق بالموارد المائية. وبالنسبة للحلول مثل ما حكينا في التقدم العلمي الذي يطرح حلول كيف التوفير كيف الترشيد وبنفس الوقت كيف الإحاطة بزراعات ليست بالضرورة مستنزفة للمياه.
نعم دكتور، أختم معك بهذا السؤال. كما تعلمين هناك قمة في مدينة بيليم في البرازيل حول COP30 لمحاربة الاحتباس الحراري ومكافحة التلوث. ما هو المطلوب محليا وعالميا لمكافحة التلوث والاحتباس الحراري حيث فشلت قمم سابقة عديدة؟
فعلا هي هذا المؤتمر هو مهم جدا على المستوى العالمي، لأنه موضوع المناخ لا يمكن حله محليا فقط، لأنه الكرة الأرضية جميعها هي مرتبطة ببعضها فيما يتعلق بالمناخ. يعني إذا خلينا نقول بلد مثل مصر أخفضت انبعاثات الحرارية وبلد مثل الصين رفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فهذا لا يكفي لوحده. فإذا عمليا نحن بحاجة لسياسات مناخية عالمية، ويجب التزام عالمي من كل البلدان، ويجب تطبيقه على مستوى المحلي وعلى مستوى الدولي. ولكن أنا أريد أن أضيف هون مسألة صغيرة، أنه فضلي. أكبر الدول التي تعمل انبعاثات يعني أو تصدر انبعاثات هي ليست الدول الفقيرة والنامية ومن دول المنطقة، وإنما هي الدول عمليا الصناعية الكبيرة.
وفي طليعتها الولايات المتحدة التي ترفض كل الحلول من أجل بيئة نظيفة
مثلا، صناعات مثل إخراجية مثل استخراج النفط. فإذا عمليا هناك الكثير من المشاكل. فإذا بدنا مثلا نخفض الاحتباس الحراري، يجب يكون عالميا هناك اتفاق على تخفيض الاستهلاك النفطي، تخفيض بشكل عام الاستهلاك واستنزاف الموارد بشكل عام. نحن في وقت الكثير له يعني يتم الاعتماد الكثير على الإنتاج وإعادة الإنتاج، هذا هو النظام الرأسمالي الذي يتغذى على موضوع الإنتاج الجديد والاستهلاك والإنتاج والاستهلاك.
طبعا لأنه دائما الدول الصناعية الكبرى التي يشار إليها بالأصبع أنها هي الملوثة كالولايات المتحدة أو الصين، العذر لديها أن الحد من التلوث يعني الحد من التصنيع، والحد من التصنيع والإنتاج يعني ضرب النمو الاقتصادي. وكأنه يبدو بأن لا حلول وسط تضمن سلامة المواطنين وسلامة الاقتصاد.
لذلك هناك حركات كثيرة خرجت من هذا السياق الذي يؤمن بالمناخ ويؤمن بالطبيعة. نشطاء البيئة يقولون أنه أهم شيء أولاً أن نوقف أو خلينا نقول نخفف هذا الاستهلاك الزائد أو غير الضروري. فإذا لتخفيض عمليات الإنتاج، لأنه عملية الإنتاج دائما مرتبطة باستنزاف ومرتبطة أيضا باستخدام موارد إن كانت طبيعية ولا غير طبيعية.
دكتورة سلام سعيد، باحثة اقتصادية واستشارية للشؤون الاقتصادية في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة مع إذاعة الشرق راديو أوريون. كنت معنا من ألمانيا.
أهلا وسهلا.
كنتم مع اقتصاد الشرق والغرب مع مازن حمود.